حسني مبارك ما له وما عليه. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. في 4 مايو 28 وفي قرية كفر مصلحة في المنوفية اتولد محمد حسني السيد مبارك في أسرة متوسطة الحال. أبوه كان موظف في محكمة طنطا، وحسني مبارك أخذ الثانوية العامة من مدرسة المساعي اللي في شبين الكوم، وقرر ساعتها إنه يطلع ضابط. فأبوه طبعا ما كانش قدامه غير عبد العزيز باشا فهمي اللي كان من الأعيان في المنوفية علشان يتوسط لابنه إنه يدخل الكلية الحربية. وفعلا يدخل حسني مبارك الكلية الحربية سنة 47، وفي فبراير 49 يعني بعد سنة ونص بس اتخرج حسني مبارك من الكلية الحربية برتبة ملازم تاني. وطبعا ده بسبب حرب فلسطين اللي كانوا محتاجين فيها ضباط بأي شكل، وكان ساعتها عنده 21 سنة، وتعين ضابط في سلاح المشاة اللي هو التاني ميكانيكي. وتيجي بعديها بكام شهر تعلن الكلية الجوية عن احتياجها لدفعة جديدة، فيتقدم على طول مبارك ويجتاز امتحانها الصعب. وفي 12 مارس 50 يعني تقريبا بعد أقل من سنة يتخرج حسني مبارك من الكلية الجوية. وتاني يوم من تخرجه تم تعيين مبارك في القوات الجوية في العريش، والكفاءته اتنقل سنة 51 لمطار حلوان اللي ما كانش حد بيتنقل ليه غير الكفاءات فقط. وتقوم ثورة يوليو 52 ومبارك كان مسالم جدا وملهوش اي دور فيها. ومن 53 اتعين مبارك مدرس في الكلية الجوية لغاية سنة 59. وتيجي سنة 59 تربطه صداقته بالطالب اللي كان عنده في الكلية الجوية منير ثابت، ويقوم منير ثابت يعزمه على الغداء في النادي الفرنساوي بورسعيد اللي ما كانش حد يقدر يدخله غير الانجليز والاعيان المصريين. فيقابل ساعتها سوزان ثابت اخت منير ثابت خريجة الجامعة الامريكية، ويعجب بيها وبثقافتها جدا، وهي كمان تنبهر بيه ويتم الجواز بينهم. وكان سن مبارك ساعتها 31 سنة، وتتغير حياة مبارك 180 درجة، ويتعين مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية. وتيجي 67 واتضربت قاعدته الجوية زيها زي كل المطارات اللي اتضربت عشان يتم إعادة بناء الجيش من جديد، ويتعين مبارك مدير للكلية الجوية. وفي 69 اترفعت تقارير للرئيس عبد الناصر عن الكفاءات الموجودة في الجيش المصري، واللي كان من ضمنها حسني مبارك اللي رقاه الرئيس عبد الناصر لرتبة عميد وأسند إليه منصب رئيس أركان القوات الجوية. وفي سنة 70 يموت الرئيس عبد الناصر ويجي الرئيس أنور السادات. وفي سنة 72 يعين الرئيس السادات حسني مبارك قائد للقوات الجوية برتبة لواء أركان حرب. وتيجي حرب أكتوبر 73 ويثبت حسني مبارك إن كان ليه هو ورجالته في القوات الجوية دور عظيم في الحرب دي، وإنه كان من الأسباب الرئيسية فعلا في انتصار مصر في الحرب دي اللي قدرت فيها مصر إنها تسترد أرضها من الصهاينة. ده غير بطولته الكبيرة أثناء الثغرة وإصراره على استمرار القتال بدون توقف أو انسحاب، زي ما شهد الرئيس السادات بنفسه قال حسني مبارك كان من القادة اللي أصروا على القتال بدون توقف وحقق نتائج مذهلة. وعلى طول بعد انتهاء الحرب اترقى مبارك لرتبة فريق. وفي 15 إبريل 75 أصدر الرئيس أنور السادات قرار بتعيين حسني مبارك نائب لرئيس الجمهورية. حسني مبارك بيحكي بنفسه وبيقول كنت في التوقيت ده وأنا عارف إن أنا خلاص هتقاعد، وكان كل طموحي إن أنا أخد سفير لمصر في أي بلد أوروبي، وكنت بحلم إن أنا هسافر مع أولادي وزوجتي لأوروبا، هم هيكملوا تعليمهم وإحنا بقى نتفسح ونشوف الدنيا. لكن يتفاجئ مبارك بقرار تعيينه نائب لرئيس الجمهورية، وبيقول ولادي كانوا زعلانين جدا من القرار ده، وخصوصا ان كنت شايف فعلا ان منصب نائب رئيس الجمهورية دوره تشريفاتي اكتر من انه قيادي. لكن يقبل مبارك بالامر الواقع وان ده تكليف لابد من القيام به. وفي سنة 78 يقرر الرئيس السادات فتح الابواب للاحزاب المصرية ويتعمل الحزب الوطني الديمقراطي، ويتعين حسني مبارك نائب رئيس الحزب الوطني، وتطلع اقلام مصرية زي هيكل مثلا اللي هاجم اختيار الرئيس السادات لحسني مبارك بحجة ان مبارك ملوش اي خبرة بالحياة السياسية ولا المدنية، وان حياة مبارك كلها عسكرية. وهاجم السادات وكتب ان لو كنت عايز تديله منصب تكرمه بيه كان ممكن قوي تديله وزير، انما لو كنت عايز تدي نائب رئيس جمهورية كنت ممكن تدي للفريق الجمصي او على الاقل راجل يستحق. وهنا رد السادات على هيكل وقال له انا براهن على مبارك، لان مبارك ليه شخصية ومش متهور زي ناس، وبكرة الايام هتثبت لك مين حسني مبارك. ومع بداية سنة 81 بدأت خلافات كبيرة تظهر على الساحة بين المشير احمد بدوي اللي كان ساعتها وزير دفاع وبين مبارك، والعلاقة ما بينهم اصبحت متوترة جدا، للدرجة اللي خلت المشير احمد بدوي يروح للرئيس السادات ويشتكي له ويقول له يا ريس مبارك بيتدخل في الجيش بدرجة كبيرة جدا وفاكر نفسه هو وزير الدفاع وانا مش عايز احتك بيه. فالسادات غضب جدا وقال له ما قلتليش ليه يا احمد؟ قال له اقول لك ايه يا ريس، احنا فاكرين ان تدخله دون بتعليمات من حضرتك. فطبعا السادات غضب اكتر من حسني مبارك، للدرجه اللي خلته يقول لفوزي عبد الحافظ سكرتيره الخاص قول لمبارك ما يجيش القصر الجمهوري الا لما استدعيه. وطبعا اتوترت العلاقات جدا بين مبارك والسادات في التوقيت ده، لغايه ما توسطت شخصيه عربيه كبيره للصلح بين مبارك والسادات، والسادات بنفسه هو اللي راح زار مبارك واعتبرها قرصة ودن ليه، والكاميرات صورت اللقاء اللي ما بينهم واعلنت الصحف ان الزيارة كانت بسبب وعكة صحية لمبارك، لكن كانت الحقيقة ان هو كان بيصالحه لان مبارك قال خلاص مش عايز حاجة. وفي 2 مارس 81 يموت الفريق احمد بدوي هو و13 قائد من كبار قادة القوات المسلحة بسبب سقوط الطائرة العسكرية اللي كانوا راكبينها في منطقة سيوة بمطروح. وتاني يوم 3 مارس 81 يعلن السادات تعيين الفريق محمد عبد الحليم ابو غزاله قائد عام للقوات المسلحه، والعلاقه ما بين ابو غزاله ومبارك كانت في التوقيت ده عاديه جدا، الكل في مصر كان شايف ان ابو غزاله قائد متمكن جدا، ده غير ان قدراته العسكريه والفكريه رهيبه واختيار ممتاز لانور السادات، ده غير ان كانت شعبيته كبيره جدا في الجيش لانه طبعا كان واخد السلم من اوله، وكمان كانت علاقته ممتازه بالامريكان، والكل كان شايف برده ان مبارك هو كمان مبسوط من اختيار ابو غزاله لانه في كل الاحوال بالنسبه له كان ارحم من المشير احمد بدوي. ويمر شهرين اتنين وترجع العلاقات تسوء تاني بين مبارك والسادات، وكتاب كتير كتبوا في التوقيت ده ان جهان السادات نقلت للرئيس السادات ان مبارك بقى بيتدخل في كل كبيره وصغيره في امور الرئاسه، وخصوصا ان السادات كان سايب الشان الداخلي كله لحسني مبارك، وكان السادات مهتم اكتر في التوقيت ده بالشان الخارجي المصري واللي بيحصل فيه، علشان كده قالت له مبارك لازم يتحجم دوره. وفي التوقيت ده تم اختيار منصور حسن وزير لشؤون رئاسة الجمهورية، فحس مبارك ان خلاص ايامه في الرئاسة اصبحت معدودة، وخصوصا ان في تضارب كبير ما بين صلاحياته وصلاحيات منصور حسن. وكمان اتقال ان السادات اخد قرار يوم 5 اكتوبر 81 بتعيين الدكتور عبد القادر حاتم كنائب لرئيس الجمهورية، وان السادات هيخلي منصب رئيس الجمهورية منصب تشريفي يكرم بيه اي شخصية مرموقة، بس امر ان محدش يبلغ مبارك بالقرار ده ولا مضى الا بعد العرض العسكري. وكان شايف ان العرض العسكري اللي هيحصل دون هيكون افضل ختام وتكريم لمبارك، لكن طبعا يجي يوم 6 اكتوبر 81 وتحصل احداث المنصة اللي قلناها بالتفصيل في حلقة ليلة اغتيال السادات علشان يستشهد الرئيس انور السادات، وتتقلب الدنيا في مصر كلها. وبمجرد ما تم اغتيال السادات كان في معارضة قوية جدا من قادة الجيش لتولي مبارك للرئاسة، وطبعا لشعبية ابو غزالة الكبيرة راحوا له قالوا له دي افضل فرصة ليك لتولي رئاسة مصر، لان حسني مبارك منصبه شرفي وانت احق بيها من اي حد، واحنا كلنا هنكون في ظهرك. بس في نفس التوقيت الدكتور فؤاد محي الدين اللي كان اخر رئيس وزراء مع السادات تزعم حملة قوية جدا لتنصيب محمد حسني مبارك لرئاسة الجمهورية، وخصوصا ان الراجل ده كانت علاقته بابو غزالة ما كانتش قوية على عكس علاقته بمبارك. ولما خد بعضه وراح رايح للدكتور صوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب وساله عن رايه، قال له بلاش احنا نتدخل ده امر يخص المؤسسه العسكريه والاثنين من ابنائها. فؤاد محي الدين ادرك ساعتها ان ابو غزاله اقرب للرئاسه، فعمل حيله في منتهى الغرابه وقلناها بالتفصيل في حلقه المشير ابو غزاله، بس الاحداث دي انتهت بان المشير ابو غزاله قال له السادات راجل ذكي جدا وعارف هو بيختار مين كويس في المناصب الحساسة، وأعلنها أمام الجميع أنا أؤيد اختيار النائب حسني مبارك لرئاسة مصر. وفي 14 أكتوبر 81 يتولى مبارك رئاسة مصر. أول ما حسني مبارك استلم الحكم في مصر كان الوضع الاقتصادي داخليا متدهور جدا، ووصلت ديون مصر $50 مليار، ده غير البطالة والزيادة السكانية الرهيبة اللي كنا داخلين فيها. اما بقى خارجيا فكانت مصر بتعاني من عزلة، كل الدول العربية مقطعانة بسبب اتفاقية السلام، وتيجي ابريل 82 يرفع حسني مبارك علم مصر من سيناء ويخرج الصهاينة من ارض مصر بالكامل. لكن الوضع الاقتصادي في مصر كان بيسوق اكتر واكتر، طبعا بسبب مساوئ الانفتاح، وبدأ مبارك يلجأ لرجال الاقتصاد عشان يقدر يحل الازمة اللي هو فيها، وكلف الدكتور علي لطفي برئاسة الوزارة. وتيجي بعديها بكام سنة تحصل احداث الامن المركزي اللي قلناها بالتفصيل في حلقة ابو غزالة، وطبعا اللي ما شافش الحلقة يشوفها علشان تنتهي الازمة بسلام وامان ويعدي مبارك منها. لكن مبارك طلع من الاحداث دي بدرس ان لازم يفرض سيطرته على مصر اكتر واكتر، وان الخيوط كلها لازم تبقى في ايده. وكانت من اول القرارات اللي اخدها انه اقال المشير ابو غزالة بعد فضيحة لوسي ارتين، واستعان بالدكتور عاطف صدقي كرئيس للوزارة علشان يصلح من اللي معرفش علي لطفي يصلحه. اما بقى خارجيا فالدكتور مصطفى الفقي بيقول مبارك جاب 2 تعالب في الشأن الخارجي، عمرو موسى وأسامة الباز. وكان حسني مبارك في التوقيت ده شعلة نشاط، وكان مهتم جدا برجوع مصر وصلحها مع كل العرب، وبدأ يعمل زيارات مكوكية علشان يمشي في الصلح. وكانت أول زيارة ليه عند الملك فهد بن عبد العزيز في السعودية، وعرف إنه استغل أزمة العراق مع إيران ووقف مع الرئيس صدام حسين وأعلن تأييد مصر للعراق. وتيجي سنة 89 قدر مبارك إن يتصالح مع جميع الدول العربية، ومش كده وبس، ده قدر كمان إنه يرجع جامعة الدول العربية لمصر مرة تانية. وتيجي سنة 90 وتحصل مصيبة احتلال صدام حسين للكويت، ويتصل جورج بوش الأب بمبارك وقال له إن أمريكا عايزة تتدخل وان الجيش المصري برضو لازم يشارك في الحرب دي. فرد عليه مبارك وقال له امريكا مش هتقدر تتدخل الا بموافقة جماعية من الدول العربية، لان ده شأن عربي بحت. ويقف مبارك ويدعو الدول العربية لقمة عربية عاجلة في القاهرة بعد 24 ساعة، وفعلا اجتمعت كل الدول العربية في مصر، وتم التصويت العلني امام الكل، ووافقت اغلبية الدول العربية على دخول امريكا الحرب ما عدا ليبيا والاردن واليمن. وطبعا حصلت خناقة كبيرة في اليوم ده، لكن النتيجة تم تحرير الكويت بالكامل. طبعا ده كله وسط ترحيب من المجتمع الدولي كله بدور مصر الكبير في الحرب دي. وفي المقابل تم إسقاط $43 مليار من ديون مصر الخارجية، علشان تيجي سنة 91 ويحصل للاقتصاد المصري والأول مرة انتعاشة ما حصلتش قبل كده، وتم عمل اصلاحات كبيرة في الاقتصاد المصري، وتم تبني مشروعات قومية وخاصة مشروعات الاسكان. في التوقيت نفسه كان مبارك بيتعامل بحرص كبير جدا مع الجماعات الإسلامية وخصوصا الإخوان، وطبعا مشهد المنصة ما كانش بيفارق عينه. لكن تبدأ مصر في التسعينات تدخل في حرب جديدة ضد الإرهاب، وتيجي سنة 95 وتحصل محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا، واللي انتهت طبعا بزيادة ابتعاد مصر عن القارة الإفريقية. أما في القضية الفلسطينية فكان حسني مبارك رمانت الميزان في القضية دي، وكان مهتم بيها لأقصى درجة، وكان مسلم الملف دون بالكامل للواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة اللي أدار الملف دون بمنتهى الحكمة وبشهادة الطرفين. وفي 96 يتولى الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزراء، وفي التوقيت نفسه تزيد العمليات الإرهابية في مصر كلها وخصوصا الصعيد، ويتغير وزراء داخلية كتير لغاية لما يجي اللواء حسن الألفي، وبمجرد ما يجي يتعرض هو شخصيا لمحاولة اغتيال نيجي منها بأعجوبة، وطلب منه مبارك وبمنتهى الحزم انه يقضي على الارهاب بأي شكل، لغاية ما تحصل مصيبة كبيرة في نوفمبر 97 اللي حصل في الدير البحري في الأقصر، واللي طبعا نفذته الجماعات الإسلامية. راح ضحيته 68 شخص فيهم 59 سائح أجنبي، واللي خلى مبارك سافر بنفسه الموقع الحادث، وساعتها أقال اللواء حسن الألفي وزير الداخلية على الهواء قدام الكل، ورفض ان حسن الألفي يركب الطيارة الرئاسية من مطار الأقصر. وبدأ مبارك يدور على وزير داخلية جديد يقدر يسيطر على الوضع، علشان كده استعان مبارك برئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللي هو حبيب العدلي، واللي فعلا قدر انه يثبت للرئيس مبارك ان هو ده الشخص اللي كان بيدور عليه، وقدر مع نهاية التسعينات انه يقضي تماما عن الإرهاب. وفي التوقيت نفسه ومع بداية الألفينات كان دخل الرئيس مبارك وأتم 72 سنة، وبدأ كل اللي حواليه يحس إن الرئيس بدأ يكبر في السن، علشان كده ابتدى التفكير في جمال مبارك اللي كان ساعتها بيشغل منصب نائب مدير فرع بنك اوف امريكان بلندن، وخصوصا ان كان كل المحيطين بالرئيس يأسوا من علاء مبارك اللي ما كانش مهتم ابدا بالسياسة بقدر اهتمامه بالبزنس. وفي التوقيت ده رجع جمال مبارك للاستقرار في مصر، وبمجرد ما استقر في مصر انضم على طول لأمانة السياسات في الحزب الوطني بتشجيع من صديقه المقرب أحمد عز. ومع بداية الألفينات كان الاتجاه العام في مصر للخصخصة، وطبعا كمال الجنزوري رفض الفكرة من أساسها، وخصوصا ان كان بدأ تبويض شركات كبيرة بتعمل في القطاع العام عشان تتباع برخص التراب ويتم خصخصتها. فتم تعيين الدكتور عاطف عبيد وبدأت عمليات خصخصة القطاع العام. وتيجي سنة 2003 ويقع الرئيس مبارك أثناء خطبته في مجلس الشعب ويغمى عليه علشان تتقلب الدنيا حرفيا، ويتفتح سؤال من يحكم مصر بعد مبارك، وتتقسم رجالة السلطة في مصر لفرقتين، الفريق القديم ودور رجالة الرئيس مبارك زي زكريا عزمي وصفوة الشريف وكمال الشاذلي وغيرهم وغيرهم من القريبين من الرئيس، والفريق الجديد اللي كان فيه أحمد عز وأنس الفقي ورشيد محمد رشيد وأمانة السياسات ورجال الأعمال، علشان تبدأ المرحلة الثالثة من حكم الرئيس مبارك ويتم تعيين وزارة رجال الأعمال برئاسة أحمد نظيف، واللي ابتدى الكلام فيها رسمي عن التوريث. وبالرغم من نفي الرئيس مبارك عن كل الكلام اللي بيتم عن التوريث، لكن كل الشواهد كانت بتؤكد ان جمال مبارك اصبح الحاكم الفعلي لمصر داخليا، وان اختيارات الوزراء كلهم اللي اصبح غالبيتهم من رجال الاعمال بيتم من خلاله هو واحمد عز. وفي نوفمبر 2008 يوصل اوباما لحكم امريكا، واللي اعلنوا بكل صراحه لا مكان للحكام العواجيز في الشرق الاوسط، وان لابد من تداول السلطه علشان تبدا تنفيذ الاجنده الامريكيه. وهنا يهيج التيار الاسلامي بمجرد ما سمع تصريحات اوباما اللي حسوا انها اشاره صريحه هم المقصودين بيها، لكن رجاله مبارك كانوا شايفين ان الوريث هو انسب شخص لان هو يقود مصر في التوقيت ده، وكان الكارت اللي بيراهن عليه كل الحرس القديم والجديد والاخوان هو انتخابات 2010، عشان تيجي سنة 2010 وتتعمل انتخابات مجلس الشعب في مصر اللي شهد التزوير ما شافتوش مصر قبل كده ولا هتشوف، في تحدي صريح للشعب المصري، واللي للأسف الغرور اللي صاحب فريق جمال مبارك صور لهم ان شعب مصر مفيش في ايده حاجة يعملها غير الفرجة. وتيجي تقارير مخابراتية صريحة من اللواء عمر سليمان للرئيس مبارك بخطورة الوضع في مصر، وان الشارع المصري اصبح فيه غليان بسبب جمال مبارك وفرقته، ده غير ان في تجاوزات بتحصل من الشرطة، طبعا غير مصيبة خالد سعيد واللي حصل فيها. وابتدى الجيش والمخابرات في ابداء القلق للرئيس من الوضع في مصر، وان الشعب المصري ضد التوريث ومش هيقبل بيه ابدا، ويطلع الرئيس مبارك اللي ابتدى يحس بالخطر ويصرح ان الشعب المصري مفيش حد يقدر يحكمه غصب عنه في اشارة منه لفرقة جمال مبارك، لكن فريق جمال مبارك ما كانش شايف قدامه غير الكرسي. وطبعا ده كله كان بمباركة سوزان مبارك اللي كانت شايفة ومتأكدة ان جمال هو الامل الوحيد اللي فاضل علشان يزداد الغليان في الشارع المصري اكتر واكتر، علشان تبدأ جملة ان احنا مش عبيد نتورث تزيد وتزيد، لكن لا حياة لمن تنادي. الحرس القديم لمبارك استسلموا خلاص للي بيحصل في معادة صفوة الشريف وزكريا عزمي، وقالوا كده كده هنتقاعد ومحدش هيسألنا عن حاجة، والحرس الجديد استعدوا لتنصيب الوريث. اما الجماعات الاسلامية فكانوا مستنين الفرصة للانقداد وركوب اي موجة، والشعب المصري كان بيشوف حسن مبارك بعد ما وصل ل 82 سنة وهو لا حول له ولا قوة في كل اللي بيحصل حواليه. وتيجي في نفس التوقيت تحصل الثورة في تونس علشان تيجي بعديها ثورة يناير، واللي كان من اهم اسبابها موضوع التوريث، وطبقا للمقال اللي نشرته جريدة الشروق هتلاقوه في المصادر، وزي ما قلنا في حلقة عمر سليمان ان في مصدر رفيع المستوى في القصر الجمهوري حكى بنفسه وقال ان تم اجتماع ليلة 25 يناير بين الرئيس مبارك وحبيب العدلي وزير الداخلية والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة وانس الفقي وصفوه الشريف وزكريا عزمي في حضور جمال وعلاء مبارك. ولما سالهم مبارك عن الوضع واللي بيحصل في مصر رد عليه حبيب العدلي وقال له دول شويه عيال وهيتلموا يا ريس. لكن عمر سليمان اعترض وقال له الموضوع مش بالبساطه دي يا ريس، الناس غضبانه من حاجات كتير. فصفوه الشريف ابتسم وقال له حاجات زي ايه يا سياده اللواء؟ رد عليه عمر سليمان وبصرامه اكتر حاجه اغضبت الناس التوريث والضحك عليهم، واذا كنت عايز الناس تهدى يا ريس اطلع قول مفيش توريث نهائي وانك هتكمل فتره وهتتقاعد بعديها، صدقني الناس هتهدى يا ريس. وطبعا قامت خناقه كبيره هنا بين جمال مبارك واللواء عمر سليمان، لان جمال مبارك حس ان الكلام عليه وقال له انت طبعا في الحكم. وطبعا احتد الخلاف بينهم لغايه لما نهاه الرئيس مبارك. لكن بعد الاحداث اللي حصلت يوم 28 يناير اللي اتسمت بجمعه الغضب، قرر الرئيس مبارك اللي حس بصدق كلام عمر سليمان وحس اكتر بغليان الشارع انه عين اللواء عمر سليمان نائب للرئيس، واعلن رسميا ان مفيش توريث للحكم وانه هيتقاعد بعديها. بس كان برضو الكلام متأخر، وتصعدت الأحداث بصورة أقوى علشان تكون نهاية عصر حسني مبارك. ولما اجتمع المشير طنطاوي وزير الدفاع مع اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء، واللي شافوا إن الموضوع خلاص انتهى ومفيش أنسب من عمر سليمان عشان يبلغ الرئيس بضرورة التنحي، لأن الوضع أصبح في مصر فيه تصاعد خطير. وفعلا اتصل عمر سليمان بمبارك وقال له على خطورة الوضع، والرئيس مبارك سأله انت شايف ايه يا عمر؟ فرد عليه وقال له مفيش بديل عن التنحي يا رئيس. وعلى طول مبارك ومن غير تفكير قال لهم ابعتوا لي استوديو هنا في شرم الشيخ علشان اعلن التنحي. رد عليه عمر سليمان وقال له الاوضاع لا تحتمل التاخير يا ريس، افتح التلفزيون بنفسك وشوف الوضع في مصر وصل لفين، البلد هتضيع يا ريس. وهنا بصراحه مبارك رد عليه وقال له جمله تتحسب له، قال له انا اعمل اي حاجه علشان مصر، شوف عايزيني اعمل ايه وانا اعمل. وطلب مبارك عرض خطاب التنحي عليه ووافق وما عدلش فيه غير كلمه واحده، كلمه تخليه بدل من كلمة تنحي. وشاف حسني مبارك ان مفيش اقرب من اللواء عمر سليمان علشان يعلن خطاب التنحي بنفسه، علشان ينتهي حكم رئيس حكم مصر 30 سنة كاملة. 30 سنة مرت على المصريين في حكم مبارك، وزي ما كانت فيها سنين كتير حلوة وخصوصا في الاول، اكيد برضو كان فيها سنين مرة وصعبة. محدش يقدر ينكر ان حسني مبارك كان قائد كبير، حارب عدوه بكل قوة وانتصر عليه وحافظ على مصر وترابها، ومحدش يقدر ينكر انه كان بيحب بلده، لكن عاطفته كأب كانت سبب كبير في نهاية مؤلمة لحكمه. وتدهور الاقتصاد اللي حصل والغليان اللي كان بيحصل في الشعب المصري اكيد دفع ثمنه غالي جدا، بس برضه يحسب له انه مرضيش يدخل شعبه في دوامة حروب، غيره من الحكام دخلوا شعوبهم فيها وللأسف مش عارفين يخرجوا منها لحد النهاردة. وكمان يحسب له برضه انه مهربش زي ما غيره هرب، والحكم في الاخر لينا والتاريخ. حسني مبارك اختار انه يعيش ويموت ويدفن في تراب مصر، وعصر حسني مبارك اصبح حكاية، ومفيش حكاية ما كانش ليها أصل.